رسول ورسالة بالنور الهدي القرآني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيران نور يهدي لطريق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد مع فتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المفضلة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. معي بعض أسئلة الرسائل القصيرة. سائلة تقول: أنا مخطوبة لشخص محترم جدا وشاريني بالبلدي، يعني يبذل جهده في محاولة إرضائي، ولكني عندما يأتي إلينا أشعر بعدم الرغبة في البقاء معه وعدم قبوله، هل إذا تركته يكون علي ذنب وأعاقب؟ معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وتفضلي يا أختي.
سمحت يا شيخ، أنا حصل بيني وبين سلفي أخو زوجي زي مشادة يعني كلامية، بس كانت بسيطة يعني. هو ضرب ابني فأنا قلت له ما تضربوش وكده، أنا يعني بحب أولادي جدا واعترضت يعني أنه يضربهم وكده، أنه هو يضربه. فهو الموضوع انتهى يعني. تاني يوم انا القيت عليه السلام، وانا احنا عايشين في بيت يعني في بيتها واحد يعني، بس كل واحد طبعا في شقته. فقلت السلام عليكم وهو يعني ما ردش تقريبا. ففوجئت بعد كده ان هو يعني مخصمني، يعني عامل مقاطعه ما بيتكلمش خالص معايا، ويعني احنا ما بنتكلمش مع بعض اصلا، بس اقصد اقول ايه، ما فيش حتى السلام عليكم ولا اي حاجه. فانا مش عارفه هل انا عليا كده اثم، وانا بصراحه ما بقتش اقول له يعني، لما بقيت اشوفه مثلا على التليفون او كده ما بقتش اقول السلام عليكم. فانا مش عارفه هل عليا كده اثم.
نعم نعم ماشي، واضح سؤال.
واعمل ايه عشان ما يكونش عليا اثم؟ هل قلت عليه السلام حتى لو ما ردش عليا السلام استمر في كده، ولا ما دام انا نيتي ان انا مش مخصمه او مش مقاطعه، انا بس مش عايزه اندرج تحت الاثنين اللي
واضح السؤال
اللي
اتعرض
عليهم يعني.
واضح سؤالك يا ام.
شكرا.
بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا الاخت بتسأل عن مشادة وقعت بينها وبين اخو الزوج. اخو الزوج ده عم الولد، لعله تعرض لولدها بشيء من الغلظة. هو عمه، اخو ابوه يعني، يعني له عليه قدر من الولاية والحب والرعاية، لكن الام انفعلت ولعلها يعني اغلظت له في القول، نهته عن ضرب ابنها او التعامل معه، فغضب الرجل. هل تلقي السلام إذا صعدت السلم وإذا أو إذا دخلت البيت؟ يعني هم يشتركون في بيت واحد، تلقي السلام؟ نعم يا أخي يا أختي، ألقي عليه السلام. ما فيش مانع أن زوجك أخوه يجلس معه ويطيب خاطره، لأن أنتوا في الأول وفي الآخر يعني هذا أخ وهذا أخ، أخوان وفي بيت واحد، وهذا عم الولد، ونحن لا نسعى للقطيعة. ممكن ننفعل، ممكن نغضب، ممكن نخطئ، لكن نتجاوز هذا بسرعة ونحقق الصالح بسرعة. نصيحتي للزوج زوج الأخت إن هو يتدخل، يرضي أخاه، وأيضا يصون امرأته ويحمي امرأته. قضية أن المرأة تسلم تلقي السلام السلام عليكم على من تقابل خاصة في البيت أخ زوجها أو نحو هذا، هذا ليس فيه شيء طالما أن الفتنة مأمونة، طالما أن الفتنة مأمونة فهذا جائز. وإلقاء السلام من الرجال على النساء أو من النساء على الرجال إذا أمنت الفتنة من الأمور المشروعة. أقول للأخت عليك أن تبدأي بالسلام سواء زوجته أو هو أو كل من في الدار، كل من في البيت يشتركون في العمارة وغيرهم ممن لك بهم صلة وعلاقة تحافظين عليها. إذا رد هو فبها ونعمت، إذا لم يرد فأنت قد خرجت من الإثم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا الحديث ذكر في الخصومة تكون بسبب حظ النفس، في المسلمين يتهاجران بسبب حظوظ النفس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. طبعا هذا في الرجال وفي النساء، وفي الرجال والنساء إذا أمنت الفتنة كما قلت والله أعلم. فابدأي بالسلام يا أختي بارك الله فيك، لا تفتحي باب قطيعة بين الولد وعمه أو أعمامه فهذا لا يجوز. وإن شاء الله بنيتك الصافية والخالصة الله سبحانه وتعالى هو الذي يقلب القلوب، وهو الذي يعني يدافع عن المؤمنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الأخ جمال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيك.
إن أحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
بارك الله فيك. كان عندي سؤال بس كده في هذا السؤال.
اتفضل.
أنا كده يعني أصلي الفجر، فأنا لقيتهم بيصلوا، فينفع أني أصلي بعد الفجر السنة؟
يعني أدركت صلاة الفجر ولم تصلي السنة؟
آه إن شاء الله.
آه ينفع بعد صلاة الفجر مباشرة تقوم وتصلي ركعتي سنة الفجر بعد الفجر مباشرة، وينفع بعد الشروق وهذا عندي أولى. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فسأل مستفسرا، فلما علم أنه يصلي ركعتي الفجر سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على الجواز مع الوضع في الاعتبار أن هذا الوقت وقت نهينا فيه عن الصلاة، لكن كأنها استثنت، استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر لإشارة فيهما. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فيجوز أن تصليهما إذا لم تدركهما قبل الصلاة أن تصليهما بعد الصلاة وبعد الأذكار، أذكار الصلاة يعني. ويجوز أن تصليهما في وقت الضحى وهذا عندي أولى وأفضل، لأن هذا قضاء وهذا قضاء، فقضاؤها في وقت لم ننهى عن الصلاة فيه أولى من قضائها في وقت نهينا عن الصلاة فيه. وإن سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم سكوت المقر، سكوت المقر، لكن أنا أتكلم هنا عن الأولى وعن الأفضل. وطبعا الأولى والأفضل الإنسان يحرص على أدائها في وقتها قبل الصلاة، هذا والله أعلم. أم عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أم عبد الله.
لو سمحت يا شيخ بارك الله فيكم، عندي سؤال عن زكاة، أسأل عن مشروع عملناه ومشروع سيارات، هل في زكاة؟ أو سيارة لو كانت عند زوجي يعني بيشتغل بيها
المشروع،
هل عليها زكاة؟
يا أم عبد الله.
نعم.
المشروع مشروع بيع ولا مشروع تأجير ولا مشروع ايه بالضبط؟
هو يعني جاب سيارات واعطاها لاخواته يعني يشتغلوا بيها كده، بياخد راتب وبيطلع يعني باقي من الراتب وكده بيطلع مبلغ،
يعني هو هو بيأجر السيارات ناس بتشتغل عليها اللي هم اخواته وبياخد الاجرة او بياخد نصيبه من الاجرة.
ما باقي يعني هم بياخدوا راتب.
واضح واضح. لكن راتب. لكن لا يبيع ولا يشتري في السيارات.
لا هم بيشتغلوا بيها، يشتغلوا
طب
بيها.
طب الاجرة بتدخر ولا بتنفق كلها؟
والله هو صراحة ما في مبلغ حد وقت يعني على الظروف اللي كده يعني ما في حتى لو في مبلغ قليل بس احنا بنسال جزاك بشكل عام.
الزكاة في الأجرة المدخرة، الزكاة في الأجرة المدخرة إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول. واضح؟
هي رأس المال في السيارات
لا، رأس المال هيخرج من إطار الزكاة. طالما هو يعمل سيارات تعمل بالأجرة هيخرج رأس المال من إطار الزكاة، لأن رأس المال ليس هو السلعة الدائرة، وإنما الذي يخرج فيه الزكاة هي الأجرة التي تضرها السيارات بعد إخراج الأجور والنفقات. هذه الأجرة إذا بلغت نصابا وحال عليه الحول، وطبعا نضيف عليها أموالنا السائلة أو نحو ذلك بتدخل معها. إذا بلغت نصابا وحال عليه الحول ففيه الزكاة أو ففيها الزكاة، أما السيارات نفسها فلا زكاة فيها والله أعلم. الأخ عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
الله يعزك. كان عندي سؤال.
اتفضل.
دلوقتي أنا متزوج من حوالي 5 سنين، وكنت من فترة كده تزوجت زوجة تانية وأنجبت منها بنت.
نعم.
وحصلت مشاكل بيني وبين زوجتي الأولى، والعموم يعني في الآخر الأمور هديت يعني الحمد لله واستقرت. وبعد كده حصلت مشاكل بيني وبين زوجتي التانية وطلقتها، وأنا عندي منها بنت. نعم. ودلوقتي أنا عايش مع زوجتي الأولى والدنيا مستقرة، فأنا زوجتي الأولى دلوقتي مصممه ان انا يعني اشيل موضوع ان انا ارجع زوجتي دي، لو ان انا ما فكرش ارجعها نهائي، وفي نفس الوقت ما فكرش اتزوج عليها ابدا، يعني عايزه مني تعهد بذلك، وانا رافض التعهد ده. ده من حقي اتزوج ما اتزوجش، ممكن ما اتزوجش ممكن اتزوج، ده حقي، عايز اتزوج في اي وقت عايز مش عايز براحتي. فهي بقى مصممه على هذا، ولو ما اديتهاش التعهد ده بتقول لي هطلب الطلاق او اترك المنزل او الى اخره. فهل هي كده مثقف ليه عاملاه ولا لا؟
واضح سؤالك يا عبد الله. الزوجه لأنها تعرضت لألم تزوج زوجها بزوجة أخرى وتجربة فشلت بعد إنجاب بنت، كأنها يعني تريد أن تؤدبه، تريد أن تؤدبه وأن تهذبه، فبتقول له عهد من هنا ورايح أنك لا تتزوج بعد ذلك، يعني تكفيك زوجتك الأولى. طبعا لو عاهد الرجل امرأته على هذا ووفى فهذا له، لكن لا تستطيع الزوجة أن تجبره أو أن تكرهه على ذلك، لا تستطيع الزوجة أن تجبره ولا أن تكرهه على هذا. قضية أن هو يوفي لها إذا تعهد، هذا له، فإذا تعهد يوفي، إذا لم يتعهد لا نلزمه ولا نجبره ولا نكرهه. وقضية أن الزوجة تقول له إن لم تتعهد لي بهذا أنا أطلب الطلاق، أنا أرى أن فيها قدر من التجاوز من الزوجة. أنا أقول لها يا أختي هو تزوج بالفعل وصبرتي. والرجل يتعلم من تجاربه، تجربة فشلت بعد سنوات، الرجل العاقل هو الذي يتعلم من تجاربه. التجربة الجديدة التي تفرضينها عليه ممكن تفسد العلاقة بينكم، فاتق الله ولا تلزميه بما لا يلزم، لا تلزميه بما لا يلزم شرعا. وأنا أقول للزوجة أيضا اتق الله وتعلم من تجاربك، لأن الأصل كما قلنا في الزواج أنه مباح، لكن حينما تكون التجارب فاشلة فلينظر الإنسان في نفسه وفي عيب نفسه، وما الذي يدعو إلى تجارب فاشلة تنتج آثارا خطيرة، من هذه الآثار الخطيرة البنت التي تربى إما بعيدا عن أبيها وإما بعيدا عن أمها بسبب سوء الأداء في تجربة فاشلة. أشك أن الزوجين يتحملان يعني النصيب الأكبر في الجرم بالنسبة لهذه البنت، الإساءة بالنسبة لهذه البنت، وتعقد حياتها في المستقبل بسبب تصرفات زوجين لم يراعيا أمور من يحبونهم من الأولاد. أنا أقول لهذه الزوجة الأولى أيضا أنت تحبين هذا الزوج تحرصين عليه، لا تفتحي بابا لتدمير الحياة وتقولي أتطلق، لأنك لو اتطلقت هو لو رفض واتطلقتي فأنت أيضا جنيتي على أبنائك. قد تقول الزوجة أنا مهددة، هذه مسألة يعني مسألة فيها توقع أكثر من اللازم، فيها خوف أكثر من اللازم. الإنسان يا أخوانا بطبعه مهدد بالمقادير، يعني الإنسان لا يدري ما يحدث له في الدقيقة القادمة، لا يدري ما الذي يحدث له في الغد. هذا كله في علم الله، ونحن نرضى ونسلم بأقضية الله، بقضاء الله وقدره. إن كان قضاء نملك له دفعا دفعناه، نملك له علاجا عالجناه، لا نملك لا دفعا ولا علاجا صبرنا وسلمنا واستسلمنا ورضينا وعلمنا أن كل شيء بقدر، فعبدنا الله تبارك وتعالى في كل أحوالنا بما يحقق لنا رضاه. هذا والله أعلم. الأخت يمنى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أختي.
لو سمحت يا حضر الشيخ أنا كنت أسأل حضرتك على حاجة.
اتفضل.
أنا دلوقتي عندي ولد عنده 7 شهور وطلعت أنا حامل يعني، فهل فعلا الرضاعة تبقى غلط عليه أو على البيبي أو
لا؟ لا، الرضاعة مش غلط عليه، رضعي ابنك.
يعني كان في حديث أنا صلى الله عليه وسلم بيقول الموضوع ده ولا
لا؟ لا، مفيش حديث يحرم هذا. حمل بعد 7 أشهر من ولادتك لا تحرمي ولدك من الرضاعة الطبيعية إلا إذا نقص اللبن أو كان اللبن يعني لا يستسيغ الطفل. في بعض الحالات بيقال هذا، والله أعلم، إن اللبن يتغير طعمه. المرأة التي يعني تفرز إفرازات لبنية وأيضا يعني تفرز من جسمها الغذاء لتنمية جنين في بطنها، هذا عيب شديد. يعني المرأة هنا تحتاج إلى تغذية مدروسة، مش أكل كثير، لا، تغذية مدروسة لكي تحافظ على صحة بدنها وعلى صحة الرضيع وعلى صحة الجنين. فأعانك الله تبارك وتعالى وأعان زوجك على هذا، لكن رضعي الولد طالما أنه يقبل الرضاعة، وطالما أن الرضاعة لا تؤذيه، وطالما أن الرضاعة أيضا لا تؤذيك أنت. لكن إذا صارت الرضاعة سببا واضحا في إيذائك أو في إيذاء الجنين ولضعف صحتك، ممكن هنا تتوقفي عن الرضاعة وتستخدمي الوسائل الأخرى من الألبان المصنعة للأطفال أو نحو ذلك، والله أعلم. معنا اتصال. طيب، نرجع للسؤال، المخطوبة التي لا ترغب في البقاء مع خطيبها. طبعا الخطبة وعد بالزواج، ليست عقدا وليست زواجا، وإنما هي مجرد وعد بالزواج. وإذا استشعر الخاطب أو المخطوبة أن هذا الطرف الآخر لا تستقيم معه العشرة ولا يستطيع أن يتحمله زوجا أو زوجة، فله أن يفسخ الخطبة. فسخ الخطبة ليس حراما، قد يكون في نوع من أنواع الإساءة للطرف الآخر، خاصة إذا كان الطرف الآخر قد أحسن. وأنا أنصح هذه الأخت، يعني أنصحها نصيحة، إذا كان الشخص محترما وإذا كان بيتمنى لك الرضا بشريكي زي ما أنت بتقولي، وإذا كان شخص يعني تتمناه أي امرأة عاقلة، فانظري فيما في داخلك، هل هو مجرد وهم ولا دي رغبة حقيقية عنه؟ إن كان مجرد حديث نفس ووهم وانت بتروحي وتيجي بالكلام أو بالظنون، لا، صارعي نفسك وقومي نفسك وجاهدي نفسك على الحق. أما إن كانت دي رغبة حقيقية إنك لن تستطيعي تحقيق السعادة مع هذا الرجل بالعقل وبالمشورة مع الأقربين منك، في هذه الحالة لا بأس أن تفسخ الخطبة وأن تعتذري لهذا الخاطب الذي لم يسيء، وفي هذه الحالة ترد إليه الهدايا والنفقات التي أنفقها على الخطبة، لأن الفسخ كان من قبلك أنت ولم يكن منه سبب يدعو إلى هذا إلا أن يعفو هو ويتنازل، والله أعلم. أم محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ، أنا زوجي توفى عنده سنة.
البقاء لله.
وبعد الشيخ كان الناس يعطوني صدقات، كنت ناكل منهم والباقي بخبي في الحساب تاعي.
يعني ما استوعبت، كنت تأخذوا صدقات؟
الناس يعطوني صدقات.
ولا معاش من الدولة؟
لا لا لا، الناس يعطوني صدقات وكنت ناكل شوية منهم وشوية بخبيهم.
طيب، أنتوا بعد وفاة العائل، الزوج العائل، تستحقين الصدقة؟
لا،
تستحقين الصدقة.
يا شيخ، أنا عندي اللي كنت نوفرهم شغل بلغ الحول، عندي دعم في الحساب وانا حابه نعرف شنو نخرج عليهم الزكاه.
عندك مال بلغ النصاب؟
ايوه شيخ.
طيب في هذه الحاله لا تستحقين الزكاه، يعني انت تستحقين الزكاه اذا كنت فقيره. الارمله مش كونها ارمله تستحق الزكاه، لكن هي تستحق الصدقه والزكاه اذا كانت فقيره ولا تجد.
بس يا شيخ انا عندي، بس يا شيخ انا عندي مال في حساب خبيته لبناتي.
يبقى في هذه الحاله لا تقبلي الزكاه، بارك الله فيك، لا تقبلي الصدقه ولا الزكاه، تعففي عنها واستغني بما اغناك الله به. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ صابر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
وفيك إن شاء الله. عندي سؤال الشيخ كده بعد إذنك تجاوبنا عليه.
تفضل.
عندي كنت والدتي ووالدي متصلين وأنا طفلة شيخ.
نعم.
والدتي اتجوزت بعد والدي وجوزها مات من 4 سنين كده. فكل ما اروح بتقول لي على الكلام، بتقعد تتكلم مع اخواتي على اخواتي، ويجي لي اخواتي من راح نلاقي الكلام مختلف خالص. ووصيها بالصلاه لسه اخواتي يقولوا
بتشكو من اخواتك، بتشكو من اولادها يعني؟
اه دايما. ده اخواتك ما بدونيش، ده اخواتك ما بيعملوش. نيجي اسال اخواتي من وراها بنلاقي امر مختلف عكس الاخر. فانا بنبقى محتار في النص بين ده وبين ده، فانا ما بقتش عارف اقاطعهم.
ما تحتارش، اسمع منها وريحها، اسمع منها وريحها وطيب خاطرها ببعض الكلمات، ولا تتوقف عن صلتها ورعايتها، بارك الله فيك.
ماشي، شكرا.
الله يبارك فيك. هذه امك، ولا ينبغي لنا ان نعامل اباءنا وامهاتنا كما نعامل الانداد. يعني ما ينفعش اعامل امي زي ما بعامل زوجتي، ما ينفعش اعامل امي زي ما بعامل صاحبي او صديقي او جاري. دي امي لها علي حقوق، وهذا ابي له علي حقوق. إن أساء هو لا أملك أنا أن أسيء. إذا اشتكت لك من بعض إخوتك فطيب خاطرها واعتذر عنهم بأنهم مشغولين أو نحو هذا. لكن وإذا ذهبت لتحاول أن تصلح وتقول لهم فقالوا ما فعلنا هذا، يعني لا تجعل هذا وسيلة للنيل من أمك أو للوقيعة بينهم. قل لهم يعني أكثروا من رعايتها، بارك الله فيكم، هي باب الجنة، الجنة تحت قدمها وهي بابنا إلى الجنة، فاقبل هذا الباب أو أغلق هذا الباب. هل تفتح هذا الباب لتدخل الجنة منه، أم تغلق هذا الباب وتبحث عن أبواب أخرى وربما لا تجد؟ ولهذا أمك تحتاج إلى رعاية، وأنتم في سن تملكون هذا، واحمد الله عز وجل أن قيض الله لك بابا إلى الجنة، فاغتنم هذا الباب ولا تضيعه، بارك الله فيك. أبو تسبيح، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله يا شيخ أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني له.
لي سؤال ولي رجاء.
فضل.
أما السؤال فكيف يتصدق الإنسان بصدقة بيمينه لا تعلم بها الشمال؟
نعم.
والرجاء أن تدعو لأمي بالرحمة ويؤمن وراءك السادة المشاهدين، وجزاكم الله خير.
غفر الله لأمك ورحمها رحمة واسعة، غفر الله لأمك ولأمي ولأبي ولأبيك، ورحم الله أحياءنا وموتانا. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لأمك يا أبا تسبيح، وارحمها رحمة واسعة، ويسكنها فسيح جناتك. أما عن سؤالك كيف أتصدق بصدقة حتى لا تعلم يميني ما تنفق، لا تعلم شمالي ما تنفق يميني، طبعا هذا من باب الكناية والاستعارة. يعني طبعا أنت تستطيع أنك تنفق نفقة غير معلومة، بمعنى إيه؟ بمعنى تمد إيدك في جيبك وتخرج ما في جيبك دون حصر ودون أن تعرف العدد أو الكم بالتقريب، يعني هذا ممكن. لكن أصل الرواية فيها ترغيب في إخفاء الصدقة، في الإسرار بالصدقة. الواحد ساعات ينفق نفقة في السر محدش يعلم بيها، لكن يروح كده يقعد مع زوجته فيقول له الحمد لله أنا النهاردة عملت كذا كذا. هو مش قادر، الإنسان منا ضعيف، مش قادر يحتفظ بالسر ليوم ولا للحظات، فبيضطر يتكلم، وهذا أنا أخشى أنه ينقص من الأجر. وطبعا هو بيتكلم مع يعني قد يكون كلامي مع زوجتي ليس فيه رياء او ليس فيه شبهة الرياء, بل هو تشجيع لها على هذا الباب من ابواب الخير, خاصة اذا كنت اعلم انها تشجعني. لكن ايضا من العوامل التي يحرص عليها المخلصون المتقون انهم يسرون بالاعمال الصالحة التي لا تبدو عادة, ومنها الصدقات. ان تبدوا الصدقات فنعمة هي, يعني شيء جميل محترم له لكم عليه اجر وهي معلنة. وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم, هذا افضل, افضل لكم وافضل للفقير الذي يعني لا تكسر عينه الصدقة. كان بعض الصالحين اذا تصدق على الفقير لا يعلمه انه صاحب الصدقة, لا يعلمه انه صاحب الفضل. بعضهم كان يعني يطرق الباب ويضع الشيء وينصرف لحرصه على ألا يخدش حياء هذا الفقير, او ان يشعره بنوع من انواع يعني الفضل والتسلط عليه, لان احيانا التسلط بالطاعات يكون اشد من التسلط بالقوة الغاشمة. الحديث يا ابا تسبيح جاء في معرض الحث على الإصرار, وليس معناه ان اليمين والشمال اليد تعلم, لان اليد اصلا لا علم لها. وخذوا بالكم يعني روعة البلاغة النبوية, حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ما الانسان ممكن ينفق باليمين وبالشمال, لكن اللي بينفق حقيقة هو الانسان. اليد دي آلة, اداة. انا لو بحط ايدي في جيبي وانفق اليد, اليد لا تنفق, لكن يعني اخذ الجزء ليعبر به عن الكل. وده تعبير بلاغي عظيم. وبعدين اليد لا تعلم, العلم هنا الانسان هو الذي يعلم. وطبعا الانسان عادة سيعلم ماذا انفق, ان لم يكن بالتحديد فبالتقريب. لكن الحديث كما قلنا حث على ان نسر بصدقاتنا وكذلك بسائر اعمالنا الصالحة. يا ريت نسر بقراءة القرآن, يا ريت نسر بصلاة النافلة في البيوت خاصة بالليل. انتوا عارفين يا اخوانا ان في حديث بيقول بمفاده بمفهومه ان صلاة السنة في البيت بتضاعف عن صلاة السنة في المسجد بألف مرة. واحد يقول لي فين الحديث ده عم الشيخ, اقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل النافلة في بيته خير من صلاة في مسجدي هذا. صلاة الرجل النافلة في بيته خير من صلاة في مسجدي هذا. فلما صلي النافلة في بيتي خير لي من ان اصليها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم ان الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. طبعا هذا لمراعاة هذا الجانب, جانب الاخفاء, جانب الاسرار, عدم المباهاة بالعمل الصالح. ومن اعلى هذه الاعمال الصدقات والانفاق. ولهذا انا قلت في اللقاء الماضي وانا بأشير لازمتنا الاقتصادية, من خف يا اخوانا من الحج والعمرة السنة دي, واعني بالحج والعمرة النافلة مش الفريضة, انا لا امنع احد من اداء الفريضة, لكن اللي بيأدي الأد الحج نافلة كل سنة والعمرة 3-4 مرات كل سنة, نقول له يا اخي ما في وسائل انفاق اخرى هي اولى من هذا وقد تكون اخفى من هذا. يعني العمرة ظاهرة, فين فلان ده مسافر فين ده راح العمرة, ده بقت شيء مشهور ولا املك ان اخفيه, يراني الناس, عمل ظاهر. والاعمال الظاهرة بيقل فيها الاخلاص عادة ويفشو فيها الرياء عادة, وتحتاج مني لمجاهدة عظيمة لكي اخلص فيها. انما الاعمال الخفية محدش شايفني, فالاخلاص فيها اسهل, الاخلاص فيها ايسر. واذا كان العمل متعديا نفعه, يتعدى نفعه زي الصدقة او لا يتعدى نفعه زي الصلاة, فلا شك ان متعدي النفع اعظم واولى. يعني صلاة ركعتين سنة نافلة في بيتي فضلها عظيم, لكن الصدقة خاصة في السر لا شك أن فضلها أعظم من باب إيه؟ من باب أن النفع قد تعدى إلى غيري، أنا انتفعت وغيري انتفع، وهذا باب واسع، باب واسع في معرفة فضائل العمل الصالح، لأن الأعمال الصالحة بعضها أفضل من بعض وبعضها أرفع درجة من بعض، سواء كانت فرائض أو كانت نوافل. طبعا الفرائض واجب علي أنني أؤدي الفرائض، لا أنزل أبدا عن حد أداء الفرائض، لكن بقى التنوع في النوافل، نوافل الصلوات، نوافل الصيام، صيام التطوع، نوافل الصدقات، نوافل البر، نوافل صلة الرحم، أشياء كثيرة ليست لازمة لكنني إن فعلتها مخلصا لله تبارك وتعالى أنال عليها الأجر العظيم. بل إننا كثيرا ما نأخذ أجرا دون أن نعمل، وده من فضل ربنا يا أخوانا. أنت عارف لما واحد يذكرك بالخير يقول غفر الله لأخي فلان، والله ربنا يبارك فيه، ربنا يعني يتفضل عليه بالنعم، واحد انت ما سمعتوش وما شفتوش لكن بيدعو لك، ربما تستجاب منه الدعوة فتدخل أنت بها الجنة. شوف فضل ربنا. بل وربما تنزل المصيبة والبلاء والهم فيصبر الإنسان فيدخل به الجنة. نحن لا ندري أي أعمالنا خير وأي أعمالنا أفضل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا على الإخلاص وأن يعيننا على السداد وموافقة هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أم نور، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ
تفضل يا أم نور.
حضرتك في بس ليه عندك سؤال كده وأرجو حضرتك إنك تفيدني.
نعم.
بص حضرتك، أنا زوجة ثانية ومتزوجة، زوجي متزوج زوجة أولى ومعاه منها 3 أولاد. فأنا يعني أنجبت منه بنت، فالبنت دي أنجبت منه بنت، فالبنت دي عندها 11 شهر الوقت.
وقت التلفزيون يا أم نور، وقت التلفزيون وتكلمي لا تسكت.
أنجبت منه بنت والبنت دي عندها 11 شهر الوقت.
نعم.
فأنا المهم ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبقى فيه حمل تاني، فالزوج من ساعة ما عرف أن فيه حمل وهو صار وبيقول لي حاولي تصرفي فيه وتنزليه وكده، يا اما كده انا ماليش دعوه بيكوا ولا ليا دعوه باي حاجه ولا ليا دعوه بالموضوع ده خالص وتنسوني خالص تمام.
نعم.
فارجو حضرتك ان انت تفيدني.
ماشي، واضح سؤالك.
هو الحمل عمره شهرين.
واضح سؤالك يا ام نور. طبعا انا يعني هنصحك بنصيحه، قولي له انا ما اقدرش اقتل روح خلقها الله، انا لا املك انني افعل هذا، ان كنت انت تستطيع ان تفعل هذا فافعل، او تعالى لنذهب لاحد رجال الفتوى نسأله ان كان يجوز اسقاط جنين عمره شهرين او حتى عمره شهر، مش هقول 4 اشهر كما يقول بعض الناس لا يجوز اسقاطه بعد 4 اشهر، انا عندي لا يجوز اسقاطه مطلقا بمجرد تباين الحمل حتى لو بعد اسبوع واحد، هذا كيان له احترامه، وده في المستقبل هيبقى ولدك، يعني لو صبرت 9 اشهر ولا في حالتك دلوقتي 7 شهور هتجد ولد من صلبك، فكيف تقدم على قتله؟ ربما يعني تتشاور مع زوجتك في الاخذ بالاسباب لتنظيم الحمل عشان ما يأتيش الحمل بعد 11 شهر من ولادة الطفل الأول. من حقك هذا، حقك أن تنظم، لكن ليس من حقك أن تقتل، وليس من حقك أن تقول أنا ماليش دعوة بيه. يعني إيه ماليكش دعوة بيه؟ كلام طبعا غير مسؤول، كلام غير محترم، ماليش دعوة بيه، هذا ولدك، هذا الحمل قدره الله عز وجل في علاقة زوجية أنت أنشأتها في الحلال، فما يتقالش أنا ماليش دعوة بيه. هذا كلام يقوله غير المسؤول، يقوله يعني الذي لا يدري ما يقول، لكن أنت رجل المفروض أنك تزوجت بزوجة ثانية، المفروض فيك أنك تقدر عواقب الأمور وأنك يعني تنظر. ربما يا أم نور يعني هو شايف ان انت بتكتفيه بالاولاد فبيعلن عن غضبه. ماشي يغضب شوية ونستحمله، يغضب شوية ونستحمله، لكن لا يصل هذا الغضب الى درجة اسقاط جنين خلقه الله عز وجل، لان هذا قتل للنفس التي حرم الله قتلها الا بالحق، والله اعلم. ام احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه ايوه يا شيخ
اتفضلي.
لو سمحت انا كان اخويا اخذ مني يعني بعت له ذهب من 16 سنة ولسه ما خدتوش لحد دلوقتي، بس هل دلوقتي انا عليا سنين دي زكاة على الذهب ده؟
هو مش ناوي يديهولي يا ام احمد؟ ماشي يا متصل، اتصل ام احمد انقطع. ام احمد باعت ذهبها لفك زنقه اخوها او لمساعده اخيها في مناسبه من المناسبات، يعني اعطته له كقرض، وانا لا ادري هل اعطته له كذهب ام باعته واعطته النقود. لكن ده بتقول بقاله 16 سنه ما سدش الدين اللي عليه. هو السؤال هنا ام احمد، يا ترى الدين ده هيتسدد ولا لا، ولا هو عاجز عن السداد وانت ممكن تسقطي عنه الدين وتقوله عفيت عنك يا اخي، ها، او تاخدي نصه. ان هذا جائز، بل مستحب في المعسرين انني اتجاوز عنهم. هنا هل هذا دين ميت ام دين حي؟ ان كان دينا ميتا فخلاص لا زكاة فيه، مفيش عليه زكاة. اما ان كان دينا حيا انا عارف انها هيسدد في وقت محدد يبقى فيه زكاة. وطبعا 16 سنة ده معناه انه دين ميت مش دين حي، معناه انه دين ميت، لان الدين الحي معروف له الاجل، اجل سداده بعد سنة بعد سنتين بعد 6 شهور بعد شهر، ده دين معروف وقت السداد فيه ومتى يعني اقبضه، وهذا فيه الزكاة قولا واحدا. طبعا يدخل في النصاب، فيه الزكاة ويدخل في نصاب المال. لكن دين بقاله 16 سنة هذا يغلب على ظني أنه دين ميت. فإذا استوفيتيه يا أم أحمد فزكيه عن سنة واحدة، هذا والله أعلم. أمة الله السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيكي.
أنا لسه أكلمك أول من زمان يا دكتور جمال.
ربنا يبارك فيكي يا بنتي.
الله يصلح حالك. أنا مش مصدقة والله اللي بكلم حضرتك.
ربنا يكرمك ويبارك فيكي.
الله يكرمك. بص يا دكتور جمال، أنا جوزي مات بقاله 17 سنة.
ربنا يغفر له.
دكتور جمال.
نعم.
وساب لي بنتين وولد.
نعم.
وبيت في منطقة تانية يعني قديم شوي.
نعم.
والبيت اللي هو وبيت فيه ورشة، ورشة جاية بمساحة البيت كله وفوقه دورين. واخد بالك يا دكتور جمال؟
نعم.
طيب البيت ده اجى بمساحة الورشة، حتى كان في فرق يعني هو دفعه. صبري خد البيت ده، خد الورشة من تحت وصاد البيت اللي هو القديم.
مين اللي خد الورشة؟
اللي هو ابني.
ابني.
البيت للبنات. واخد بالك يا دكتور جمال؟
انتوا قسمتوا كميراث يعني؟
قسمت، بس انا يعني عايزه اطمئن.
اديت الولد الورشه؟
خد الورشه كلها بمقابل البيت القديم.
وساب البيت القديم لاخواته البنات.
ايوه. الله يصلح حالك.
طب والبيت اللي فيه الورشه لسه ما اتقسمش؟
ما انا اقول لحضرتك اهو.
نعم.
البيت ده دورين. في شقه انا فيها من ساعه جوزي متوفي.
ايوه.
وفي الشقه الثانيه هي طلع يعني الشقتين اللي هم دارين دول طلعوا دور للبنات ودور له للولد.
ايوه.
واخد بالك يا دكتور جمال؟
طب وانت فين نصيبك؟
ما انا اقول لحضرتك ما طلعتوش، انا قلت النص هنا والنص هنا عشان ما يختلفوش.
نعم.
لقيت الاختلاف مسكني من الاول على راس.
نعم.
مسكني من الاول خالص.
ربنا يهديهم لك.
يا رب يا دكتور جمال. فانا سبت دور للبنات ودور للولد.
نعم.
انا بقى في الدور بتاع الولد. فانا بقول له الوقت انا عايز اقول له اطلع بقى من دور البنت دي واطلع اقعد في الشقه اللي فوق بتاعتي دي.
ايوه.
واخد بالك يا دكتور جمال؟ يعني هو يعني انا بقول له انا عايز اقول له كده النهارده لسه يعني.
البنات طبعا ما خدوش البيت.
لا اسمهم بنت قاعده فيها من زمان.
البيت القديم البنات خدوه خلاص وصرفوا فيه ولا ما خدوهوش؟
لا البنت خدت الشقه قاعده فيها بقالها 15 سنه بقى مجوزها فيه. والبنت الثانيه لسه هتستلمها بعد هو ما يطلع منه.
يعني ده البيت القديم.
لا الجديد اللي هو
الجديد.
اللي هو
بتاع انا بتكلم على البيت القديم اللي خدوه.
لا البنات خدوه
باعوه ولا خدوه صرفوا فيه؟
متأجر
لسه تحت.
لا متأجر.
متأجر.
واخد بالك يا دكتور جمال؟
طب خلاص من حقك تقولي له يا امو يا امة الله، من حقك تقولي له ده، ده دي حقوق، دي حقوق.
ايوه طبعا
دي حقوق، ودي حق اخته.
اه انا
لا مفيش في زعل.
طيب
انت اديتيه الورشه والبنات رضوا عن هذا،
هو واخدها من زمان.
اه واديتيه، واديتيه
ضوء هنا وحق هنا يا دكتور جمال. انا قلت لهم حقي معاكم هنا وحقه معاكم.
انت ليكي مع كل مع ابنك ليكي التمن.
مع ابن ليا التمن
في حق ابنك، التمن ليكي في الورشه وفي وفي الدور بتاعه تمن.
اه
وليكي في اللي خدوه البنات تمن. تتنازلي عنه انت حره، تطلبيه انت حره، وانا انصحك ما تتنازليش عنه حتى يقدر الله بالموت والوفاه. ما حدش عارف مين يموت قبل مين.
اه صح يا رب، الله اصرف منين يا دكتور جمال.
اه انت قاعده، انت قاعده دلوقتي قاعده في ملكك.
اه
يبقى لازم تحافظي على ان من ضمن ملكك انك ليكي تمن 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 التركه كزوجه.
يعني هو له له التمن والناس
انت اللي ليكي التمن،
البنات التمن واولاد التمن. خليك
انت ليكي التمن في كل التركه.
اه
فانت قسمتيها نصين، نص للبنات ونص للولد.
اه
يبقى ليكي تمن في النص ده وليكي تمن في النص ده، لانك انت ليكي تمن الكل.
طب انا قاعده معاه هو هيبقى لي ازاي؟
يبقى انت قاعده في ملكك.
اه
واخد بالك؟ كله بقى ينتقل لشقه ثانيه عشان يسيب الشقه لاخته، ودي حق، الحق الذي قسمتي بيه.
اه
فهذا لا لا ظلم فيه.
طيب اتكلمي في
اتكلمي معاه، اتكلمي مع ابنك وربنا يهدهولك
يا رب.
اتكلمي معاه عشان ما نقابلش ربنا واحنا ظالمين حد.
لا انا مش عايز اظلم حد خالص.
ربنا يبارك فيكي.
بص في حاجه يا دكتور جمال.
اتفضلي.
كان فيه سطح، السطح بتاع البيت كان فيه اوض كده وحاجات من دي، فهو عايز شقه، فانا عايز احل له المشكله اللي في الشقه دي بتاع دي. قلت ان هو ايه قلب لي شقه يا ماما فوق. قلت له ابني ما كنتش تبني في بيت ابوك، هتبني فين؟
مفيش مشاكل.
فهد فهد الدار كله اللي فوق، حتى كان فوق اوضه الاخت فوق، هدي هد كله وبنى فوق، بنى فوق له.
الخلاصه يا امة الله،
طيب الخلاصه،
الخلاصه ان احنا
هل الدار ده احنا على السطح من فوق مش مفروض يبقى للجميع؟
للجميع طبعا،
يعني نبني حتى في اوضه.
لكن لو سمحنا له، لو سمحنا له انه يبني عليه يبقى احنا اللي سمحنا له. اذا سمحنا له يبقى احنا اللي سمحنا له، لكن هو للجميع طبعا. المهم كل شيء بالتفاهم يا امة الله.
ما فيش فايده، ما فيش تفاهم خالص.
لا ان شاء الله يبقى في تفاهم، وتحاولي تاثري على ابنك وعلى بناتك. ربنا يبارك فيك وربنا يهدهم لك
يا رب. يا
رب. امين يا رب.
يعني انا كده مفيش عليا حرمانيه يا دكتور جمال؟
ان شاء الله ما فيش عليك حرمانيه طالما توصلي الحقوق لاصحابها واحتفظي بحقك. ايه عشان بعد كده ما حدش يرميكي بره البيت. ربنا يبارك فيك. الاخ جمال السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. ازيك يا جمال؟
بارك الله فيك.
عليكم السلام وبركاته.
اتفضل
جمال. اكلمك دلوقتي من شويه.
مرحبا.
ربنا يخليك. كان في سؤال بس كنت عايز اسالك بس.
اتفضل.
زوجتي جايه الدوره الشهريه، فبعد ما بعد ما ينتهي
جاي لها ايه؟
على حاجات كده
جاي لها يا جمال؟
بيجي لها الدوره الشهريه، الدوره الشهريه بعد ما ينتهي الدورة بينزل عليها حاجة كده، فينفع تصلي؟
بعد ما بتنتهي الدورة بينزل حاجة بني يعني ولا؟ ايه يا جمال؟
اه وقت لزوم الحمام
بس. ماشي يا جمال، ماشي يا جمال. إذا كان المرأة، إذا كان المرأة عارفة عادتها.
شيخنا بالله عليك.
ماشي أنا بجاوب عليك أهو. إذا كانت المرأة عارفة عادتها بالزمن، بالوقت، بالموعد، اسمها عادة، خلاص بتمتنع عن الصلاة في وقت العادة وتتطهر بانقضاء العادة. إن كانت الزوجة بتختلط عليها العادة والدم بينزل مرة زيادة ومرة ناقص، في هذه الحالة تلجأ للتمييز، تمييز الدم بلونه وريحته. إذا الحالة اللي بيسأل عنها جمال إن بينزل حاجة صفراء أو حاجة بني أو كدرة بعد انقضاء العادة، بعد الطهر من الدورة الشهرية، هذا لا يعد شيئا. نعمله معاملة البول والنجاسة العادية ونغسله ونتوضأ. لكن لو بينزل في اثناء الدوره يعد من، لو بينزل في اثناء الحيض يعد من الحيض. كحديث ام عطيه حديث واضح في هذا السياق. كنا لا نرى الكدره والصفره بعد الطهر شيئا. كنا لا نرى الكدره، الكدره يعني لون عامل زي الماء العكره، ميه متعكره بالتراب كده. والصفره ماء، لون مائل للصفره مش دم يعني. والاثنين دول لو نزلوا في اثناء الدوره يبقوا من الحيض. ما تجيش تقول لي لا ما فيش دم بينزل، لكن في لون اصفر، في لون مكدر، كله من الحيض في اثناء الدوره. لكن بعد الطهر من الدوره اذا نزل شيء من هذا قبل الدوره او بعد الطهر من الدوره فهو ليس شيئا، وإنما نعامل هذا معاملة الطهر، ونعامل هذا الشيء النازل معاملة النجاسة كالبول، يغسل ونتطهر منه ونتوضأ ونصلي، ولا شيء علينا في ذلك، والله أعلم. الأخ هاشم، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
بعد إذنك عندي سؤال.
اتفضل.
أنا شغال في المملكة العربية السعودية ومفيش أماكن نصلي فيها الجمعة.
نعم.
لأن هناك مخصصين جوامع معينة، يعني ممكن نمشي 5 كيلو 6 كيلو عشان نصلي الجمعة.
أيوة.
يعني لازم نصلي الجمعة ولا نصليها ظهر ولا كيف؟
بينك وبين المسجد الجامع كم كيلو؟
حوالي 5 كيلو، ما بنسمعش الأذان ولا إقامة.
حوالي 5 كيلو. طب أيوة. وأنت يعني يوم الجمعة شغال؟
شغال. أيوة والله.
كل يوم شغال ما بتريحش؟
لا، الجمعة بعض الأحيان، يعني ممكن الشغل يوم.
طيب بعض الأحيان، يبقى إذا سؤالنا في بعض الأحيان. طب أيوة. ممكن نسيب شغلنا ساعة الصلاة؟ ما إحنا لو ما سمعناش الأذان يا هاشم، ممكن أيوة. نعرف بالساعة. فاضل أداء الظهر.
ما اختلفناش.
ممكن ده. السؤال أنا بسألك أيوة. خليك معايا، ممكن أروح أصلي واجي ولا صعب عليا؟
لا، بروح أصلي واجي، يعني أنا مشيت قبل الأذان وصلت تاني ركعة بالعافية.
لا يعني أنا لو مشيت قبل الأذان بساعة ورحت أيوة. بدري شوية وتوضيت أو اغتسلت وصليت الجمعة أيوة. في مشكلة في شغلي؟
لا مفيش مشكلة.
طيب إذا نروح نصلي يا هاشم، وما ينفعش الجمعة كل أسبوع كده نضيعها بحجة ان في 5 كيلو بعيد عن المسجد. يعني اللي ما بيصليش الجمعة ده المسافر الذي يشق عليه ذلك. انما انت بقيت مقيم في المملكة العربية السعودية، صحيح انت في منطقة نائية، لكن تقدر بفضل الله انك تحرص على الجمعة، ولو بانك تمشي على رجليك 5 كيلو او تركب سيارة. ال5 كيلو ده لو 20 كيلو هركب سيارة واروح اصلي، لان دي الجمعة مش اي حاجة، واخد بالك؟ لما بيجيش الا مرة كل اسبوع. وبعدين يعني ترك الجمعة ده امر خطير، لا ينتهين اقوام عن تركهم الجمعات او لا يختمن الله على قلوبهم، نعوذ بالله. فاحرص يا هاشم بارك الله فيك بقدر الاستطاعة. اذا كان عملك في يوم من الايام نساك او انشغلت وما قدرتش تصلي الجمعة وما سمعتش اذان ولا اقامة ولا اي شيء، خلاص عفى الله عنك، لكن ما تبقاش كل مرة كده. ماشي يا هاشم؟
ماشي يا شيخ.
ربنا يعينك ويصل لك امورك.
شكرا يا شيخ،
بارك الله فيك. الاخ جمال.
طيب السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك. طبعا
الله يبارك فيك.
حضرتك بسألك، انا 54 سنة وبعدين عندي الان في اشعارات بتاعتها دقيقة جدا، فمع الوضوء في دم بينزل، فبحاول اتوضى تاني وتالت وراجع. اسال سيادتك الفتوى في هذا
الدم غزير ولا بعض النقاط؟
بعض النقاط.
لا تعد الوضوء يا جمال، لا تعد وضوءك، طالما شيء بسيط وليس دما غزيرا لا شيء عليك ولا تعد وضوءك. وانصحك لا تبالغ في الاستنشاق، لا تبالغ في الاستنشاق طالما ان انت مريض في شعيراتك الدموية في الأنف، فخلي استنشاقك محدود بسيط. وقد تحتاج الاستنشاق مثلا بماء دافي يبقى في الصباح أو في البيت، لكن في الوضوء العادي لا تبالغ في الاستنشاق، مع أن السنة المبالغة في الاستنشاق، السنة وبالغ في الاستنشاق ما لم إلا أن تكون صائما، وأنا هنا بقولك إلا أن تكون مريضا. عفى الله عنك وشفاك الله وعفاك، ليس عليك أن تعيد الوضوء وتشق على نفسك، طالما هي قطرة دم أو قطرات بسيطة من الدم تمسح الدم إن شاء الله ولا شيء عليك. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. أم عصام، السلام عليكم.
وعليكم ازيك يا شيخ، عامل ايه؟
بارك الله فيك.
أخبارك ايه؟
بخير الله يبارك فيك.
يا شيخ أنا عايزك تدعيلي لابني عشان عنده كان 27 سنة ويعني أتوب البلطجين. يعني تدعي عشان يمشي.
ربنا يهديه لك ويبارك لك فيه.
لا ما مات.
ربنا يغفر له ويرحمه. انا اعذريني ما سمعتش. ربنا يغفر له ويرحمه يا ام عصام.
الله يخليك.
ربنا يغفر له ويرحمه ويجعله فرطا لك على باب الجنه.
ربنا يخليك ويبارك.
الله يبارك فيك.
ممكن اقول لحضرتك حاجه ثانيه؟
اتفضلي.
انا والله ساكنه في شقه قانون جديد، يعني 350 كان هو اللي بيعاملني وكده، وبيبقى صعب عليا 350، فبقول لو حد كذلك من اجيب.
طب ممكن تتواصلي معنا في الكنترول بتدينا بياناتك يا ام عصام في الكنترول، يا ريت تاخدوا بيانات ام عصام عنوانها وبيانات منها، الله يبارك فيكم. معانا ام محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايزه اسال حضرتك يا شيخ، لما يكون مكان وضبناه واجرناه، وضبناه وفرشناه بمعدات واجرناه لشركه، بناخد ايجار تكون كل 4 شهور مبلغ سنه، وتتقسم 4 مرات او 3 مرات.
نعم.
ده عليه زكاه ولا
عليه زكاه لو اتحوش وبلغ نصاب ومر عليه سنه؟
المبلغ الربح اللي يطلع منه بعد
المصروفات، الايجار خليكي معايا، الايجار يا اما بنصرفه كله يا اما بنصرف بعضه يا اما بنصرفوش خالص.
اه.
فاذا كنا بنحوش منه وبنحطه على فلوسنا العاديه،
اه،
وبلغ المال نصابا وحال عليه حولا سنه هجريه كامله هنطلع زكاه. مفيش نصاب ولا حول، مفيش زكاه علينا.
طب سؤال تاني،
اتفضل.
لو في ذهب متعين جايباه عينان البنات
يدخل في النصاب يا ام محمد؟
عليه ايه؟
يدخل في النصاب.
لو بلغ النصاب برضه؟
لا، هيدخل في نصاب الاجره اللي معاك والفلوس اللي متحوشه معاك.
اه، يدخل
في نضيف النصاب. ده على ده
بيتضافوا على بعض كلهم الذهب؟
اه، ينضافوا كلهم على بعض،
بيتضافوا على بعض.
والنصاب 85 جرام ذهب. يبقى احط الذهب على الفلوس على الاجره واشوف كل دول يعملوا 85 جرام ذهب ولا لا. اذا عملهم وفات عليهم سنه كامله هجريه يبقى علينا 2.5% ان شاء الله.
طب النصاب بتاع المال قد ايه؟
ما قلت لك 85 جرام ذهب.
الاثنين مع بعض.
وتضيف الذهب على الفلوس.
وتضيف عليه.
اه، الاثنين مع بعض يشكلوا نصاب واحد.
ماشي، السلام عليكم.
بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معانا اتصال. ابو يوسف، السلام عليكم.
وعليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخنا.
بارك الله فيك.
لو سمحت اسال حضرتك سؤال بس.
اتفضل.
كان لينا اخ كده عندنا وزع ميراثه وهو عايش، بس وزعه بنظام ان هو اتملل لكل عياله، بس ما سابش لزوجته شيء، وهو دلوقتي مات. فطبعا كان مفضل ولد شويه على البنات بالتنازل، كله ولا تنازل. فايه اللي يحصل دلوقتي معاه؟
يعني ايه تنازل؟
هو مات دلوقتي والزوج عايز يحققها.
ايه التنازل اللي انتوا عملتوه؟
هو تنزل لهم في شهر العقار وكتب لكل واحد حقه.
ايوه.
بس ما كتبش للزوجه شيء.
ما كتبش لزوجته.
ما كتبش لزوجته شيء. اه. وزوجته دلوقتي كده عليه ودول عايز
يحققها.
يدي مش بيديش، لا يدي الزوج حقه ولا يدي حد حقه فيه، الا انه مكتوب بس.
لا، يجب علينا. يجب علينا.
هيدوا للزوجه حقها والابن عليه يدي الزوجه حقها ولا يعمل ايه؟
لا، يجب عليك يا
مع العلم ان التقسيمه غير شرعيه اصلا.
اسمعني بقى يا ابو يوسف،
يعني ليس شرعيه لانه هو وزع على حياته هيله، فقال لك ان ده مش مراته انا بوزع.
هتسمعني ولا لا؟
ايه؟
هتسمعني ولا لا؟
اه، اتفضل.
طيب، يجب علينا ان نرد الحقوق لاصحابها. يجب علينا ان احنا نرد الحقوق لاصحابها. هذا الاخ اساء حينما قسم ميراثه بصورة البيع والشراء والتسجيل في الشهر العقاري وحرمان الزوجة، هذه إساءة بالغة نخشى عليه في قبره من مغبة هذه الإساءة. احنا خايفين عليه وحريصين عليه، يبقى نعطي الزوجة حقها. الزوجة اللي ما كانش له أولاد هيبقى لها الربع، الربع في ميراثه كله، يبقى كل واحد فينا خد حاجة يطلع ربعها ويعطيها للزوجة ديت، لأن الزوجة تستحق ربع التركة طالما ملوش أولاد. لو له أولاد أتستحق التمن. وإحنا مش كنا بقى كتب لنا وبقت الحاجة تحت إيدينا نقول مالناش دعوة؟ لا، ده إحنا اللي خدنا المال وإحنا المال تحت إيدينا، هو يأثم ونحن نأثم. يجب علينا أن نرد الحقوق إلى أصحابها، إلا إذا عفت الزوجة عن زوجها وتنازلت، فهذا أمر آخر والله أعلم. الأخ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل سؤال؟ الله يجزاك.
تفضل، بارك الله فيك.
عندي سؤال بخصوص الصلاة، تخرج عن صلاة الجماعة بسبب العمل.
لا، أريد أن أفهم.
حكم التخلف عن الصلاة بسبب العمل. أشتغل في تدريس ومش ممكن أخرج من الحصة.
التخلف عن الجماعة تقصد؟ التخلف عن الصلاة ولا عن الجماعة؟
عن الجماعة مش عن
الجماعة. بارك الله فيك. ان الصلاة لا يتخلف عنها اصلا
بعد الحصة
يعني. بارك الله فيك. الصلاة ما ينفعش اتخلف عنها، لكن ممكن في ظروف معينة اتخلف عن الجماعة، ما اقدرش اصلي مع الناس في المسجد في جماعة المسجد بسبب ان انا مريض، بسبب ان انا خائف، بسبب ان ظرف العمل لم يسعفني في هذا. لكن انا انصحك يا محمد ان استطعت ان تصلي في جماعة في جهة العمل، نعمل كده جماعة، يكون في مصلى في جهة العمل ونعمل فيها جماعة، هذا خير. ان لم نستطع وكانت الاجراءات تمنعنا من الخروج، يبقى في هذه الحالة هعمل ايه؟ هصلي بعد الدوام اذا ادركت الوقت، اذا ما ادركتش الوقت هصلي منفردا في اثناء الوقت ولو في وقت العمل، هذا والله اعلم. يبقى لا نضيع وقت الصلاة لاجل الجماعة، او لا نضيع وقت الصلاة ولا يخرج وقت الصلاة دون ان اصلي. فاذا لم اتمكن الا من الصلاة منفردا صليت منفردا، اذا استطعت ان اجمع بجماعة من الزملاء في مكان في العمل ولو في غرفة من الغرف او نحوها فهذا افضل. ان استطعت ان استأذن واذهب الى المسجد لاصلي في ربع ساعة او في نصف ساعة حصة غداء او نحو هذا فهذا اكمل وافضل. لكن في كل الاحوال لا ينبغي علينا ان نترك الصلاة او ان نفرط في الصلاة. قد يكون هناك اعذار لترك جماعة من الجماعات، فيغفر الله عز وجل لنا ويرحمنا ان شاء الله. الاخت مي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله يا فضيلة الشيخ. انا كنت عايزة بس استفسر من حضرتك عن شيء.
فضل.
هو انا فتاة عندي 30 سنة، اتخطبت 3 مرات، بس كان الخطوبات غير موفقة، لقيتي دايما ماشي على مبدأ إن لم ترضون دينا وخلقا فزوجوه، وإن لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. متقدم ديت لخطبتي شاب بس برضو مش على خلق، فأنا خايفة من السن، هل أوافق يعني للعمر مثلا يكبر أو كده، ولا أستنى واحتسب عند الله؟
يعني إيه مش على خلق يا مي؟ ماذا تعني بقولك مش على خلق؟
يعني مش بيصلم،
ما بيصليش،
مش ملتزمين، ما بحسش بالامان معاهم،
ما بيصليش.
انا دايما عايزه الشاب اللي اتزوج.
لا انا لا انصحك كمان، لا انصحك كمان انك تربطي حياتك وانت ملتزمه بشخص لا يلتزم بالصلاه.
يعني انا بحب ربنا وعايزه اصلي وعايزه اللي يقول لي البس نقاب البس خمار، انا اللي بيقولي مش كده خالص يا فضلت يا فضلت الشيخ.
ربنا هيرزقك بالزوج الصالح
يعني. يعني اصبر اصبر،
اصبري وسالي الله من فضله
بأمر الله. طب قولي دعاء، قولي دعاء يا فضيلة الشيخ.
أي دعاء ربنا يفتح بيه عليك، أي دعاء، مفيش لفظة خاصة، أي دعاء ربنا يفتح بيه عليك إن شاء الله يكون سبب إن شاء الله.
ربنا يفتح عليك.
وكل شيء بقدر، كل شيء بقدر، والزوج اللي ربنا قدره لك مكتوب في الأزل فلا تقلقي. بارك الله فيك. أم جانة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ كيف حالك؟
بارك الله فيك.
ربنا يبارك في حضرتك وفي علم حضرتك، وأسأل الله لك الجنة بإذن الله.
الله يبارك فيك.
عندي سؤال لحضرتك. أنا أبي تجاوز 60 بس مش بيصلي، ممكن يقوم من النوم على الساعة 10 فيصلي ركعتين وينزل وما يصليش بعد كده خالص، على العلم ان هو سواق تاكسي بس بيبقى هنا في البيت على الساعة 5 فما بيصليش اي فرض خالص. فوالدتي تعبت معاه من كتر الكلام فهي خايفة عليه.
انت بتقولي بيصلي ركعتين الصبح اول ما يقوم من النوم بيصلي ركعتين. ايا كان وقت ما بيقوم. طب بيصلي ركعتين ليه؟
معرفش، مش عارفة والله هم ايه المقصود بيهم او كده، لا انا مش عارفة.
طبعا دي طبيعته من 60 سنة.
لا هي كان الاول ماسك مسجد كان هو اللي ماسكه وكان بيصلي فيه وكل حاجه، بس يعني دلوقتي بعد ما سابه لظروف معينه ما بقاش بيصلي.
طيب دوركم يا جنى، دوركم يا ام جنى، ودور الوالده ودورك ودور اولاده انهم يعني ياخذوا بيده للخير، ينصحوه ويساعدوه. ومفيش مانع ان زوجته لما يجي تقول له يلا نصلي انا مستنياك، حتى لو جاي على الساعة 5 ولا الساعة 6 قبل النهار تقول له انا مستنياك، يلا عشان نصلي العصر سوا، يلا عشان نصلي المغرب، يلا عشان نصلي العشاء. لان واضح ان الصلاة بالتعود، وانا اخشى ان يكون هذا الاب يعني عنده خلل في فهم القضية، مش فهم القضية كويس، فهم ان الصلاة يعني مجرد أداء حركي بعض الناس بتفعله وبعض الناس بتعرض عنه. أنا أخشى أن يكون هذا فهمه، ولهذا لابد نجيب له كده شريط من الشرائط أو كتاب من الكتب، كتيب من الكتيبات، ننصحه بالتي هي أحسن، باللين وبالرفق، خاصة في هذه السن، عسى أن يهديه الله عز وجل. يعني لو حاولتوا تسمعوه حتى شريط شيخنا الشيخ يعقوب، ما بتصليش ليه؟ أنا أعتقد أن لو سمع هذه الخطبة أو هذه المحاضرة هيصلي إن شاء الله. فلازم تبذلوا جهد يا أم جنى، لأن هذا هو الوالد، هذا والدكم. وأتحبون أن يكون والدكم في النار؟ لا والله ما أحب هذا، ولا أرجو هذا، ولا أقبل هذا. إذن فلنبذل معه جهدا ولنصبر عليه. قال ربنا تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فأمروه وانصحوه بالرفق واللين والحب والود، واصبروا عليه، عسى أن يهديه ربي ويهدينا جميعا إن شاء الله. الأخ أشرف، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أشرف.
أعمل الشيخ.
تفضل.
الله خليك يا بس. لو سمعت حضرتك بس في استفسار حضرتك.
أسمعك.
حضرتك أنا في بني بيت أنا وأخويا في مصر.
كنت إيه؟
أنا بني بيت أنا وأخويا. أنا أصغر مني في مصر.
نعم.
الدور الأول يعتبر حاطين محلات. الدور الأول.
نعم.
باقي البيت قلت لأخويا الوالد والوالدة عايشين، قلت لأخويا نقسم البيت نصين، يعني هو بتدخل من الباب الرئيسي.
البيت ده ملك الوالد؟
لا، البيت باسم أنا وأخويا.
باسمك أنت وأخوك.
بس أبويا هم عايشين معانا.
ماشي ماشي، لكن باسمكم أنتوا يعني.
باسم
أنتوا اللي عاملين بقى.
كنا عرض مشترينها ومسجلين العقد باسم أنا وأخويا.
ماشي ماشي كويس.
المهم تدخل البيت من الباب الرئيسي بتلاقي سلم في وشك على طول. فاحنا قلت له نقسم البيت نصين، بحيث ان يبقى كل واحد له شقه فوق بعض على طول، يعني نصين.
ايوه.
فالمهم بشاور امه ووالده، فقالوا له لا نقسم البيت، تقسموا البيت نظام دور كامل،
كل واحد دور.
فانا مش موافق على كده، لان خايف بعد كده العيال بعد كده يحصل مشاكل مع العيال، على اساس ان انا ممكن كل واحد عاوز يبني فوق الثاني ممكن ايه مش هيقدر يخليه يبني وكده، على اساس الظروف ممكن تتغير.
ماشي يا اشرف.
فاعمل ايه طيب؟
المساله سهله يا اشرف، المساله اسهل ان احنا نعملها مشكله. ممكن نبني زي ما ابونا عايز، وممكن نبني زي ما احنا عايزين حسب قدرتنا. مسألة ان كل واحد يبقى له دور مفيش مانع، كل واحد يبقى له نص دور، شقة على نص دور برضو مفيش مانع. نشوف بس احنا امكاناتنا ايه وقدراتنا ايه وحاجتنا ايه. لكن مسألة التقسيم دي، ابقى ليا نص شقة ولا ليا شقة، ولا ليا شقة صغيرة في دور، ولا ليا شقة كبيرة في دور كبير، هذه مسائل مصلحية نجتهد فيها بحسب قدراتنا وامكانياتنا وما يحقق مصالحنا. مفيش مانع ان احنا نستشير الام ونستشير الاب لانهم عندهم خبرات. فما تعملش مشكلة من لا شيء. انا كده شايف ان انت ايه هتعمل مشكلة من لا شيء. لا، انتوا المهم تبقوا قاسمين كل شيء بالعدل، البيت باسمك انت واخوك، انتوا الاثنين بتبنوه بالتساوي، انتوا الاثنين بتقتسموه بالتساوي، هذا هو العدل. كيفية القسم، اخد دور كامل ولا اخد نص دور هنا ونص دور هنا، كل هذا نتفق عليه، نفعله باتفاقنا، فإنه ما اتفقنا عليه يصير ويكون ولا إشكالية في هذا. إن كان الوالد له وجهة نظر أو الوالدة له وجهة نظر، ما فيش مانع أن نراضي الوالد ونراضي الوالدة ونقبل وجهة النظر هذه، وأتنازل شوية عن وجهة نظري للمصلحة العامة. بارك الله لك في بيتك يا أشرف، وبارك لأخيك، وبارك لأبيك وأمك، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبارك لنا في مصر. اللهم بارك لنا في مصرنا، في بلدنا، اللهم بارك لنا فيها، اللهم ارزقنا الأمن والأمان، والرخاء والاطمئنان، ووفق رئيسنا وولاة أمرنا لما تحب وترضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.